بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، حياكم الله إخوتي مجددا في هذه المدارسة لبعض المتون التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم، أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى الإخلاص لله سبحانه وحده لا شريك له. كنا تكلمنا فيما مضى إخوتي في الله عن شرح القواعد الأربع، ثم شرحنا الأصول الستة، ثم ها نحن نتدارس وإياكم كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة التي بدأ بها رحمه الله تعالى في بيان المسائل الأربع والمسائل الثلاث، فبين أن على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل، وخلاصتها أن يجمع بين العلم والعمل والدعوة والصبر الأذى فيه، وأن هذا مجموع في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن كلام الشافعي رحمه الله أن هذه الصورة حجة، وقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم تكلم رحمه الله عن ثلاث مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بما فيها، وهذه المسائل الثلاث: الأول في وجوب توحيد الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه ووحد الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية في أن الله لا يرضى بالشرك، ولا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يجب أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه. المسألة الثالثة كما ذكرنا هي قضية الولاء والبراء، وأن على العبد الذي يوحد الله يجب عليه موالاة أولياء الله وأهل التوحيد، ولا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم نبدأ بما قاله بعد ذلك رحمه الله تعالى في قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول رحمه الله في بداية هذه الفقرة أو المقدمة لبيان والشروع في بيان الأصول الثلاث، بدأ بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشاد والهداية والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكرنا سابقا وهو أسلوب الشيخ رحمه الله في رفقه بمن يدعوه إلى التوحيد، بأن يبدأ بالدعاء له بالخير والصلاح والهداية والرحمة والرشاد، لعل الله عز وجل أن ينفعه بهذه الدعوة. ثم بين أن الحنيفية ملة إبراهيم، بين أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهذا تكلمنا عنه سابقا، أن إبراهيم كان من دعاة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، والحنيفية مأخوذة من الحنفي وهو الميل، والمقصود هنا بالحنيفية ملة إبراهيم أي الملة القائمة على الميل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الحق. وملة إبراهيم هي توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فهذه هي دعوة إبراهيم، بل هي دعوة الأنبياء جميعا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لأن طوائف الكفر اليهود والنصارى تنازعوا في إبراهيم ونسبوه إليهم، وهو من تحريفهم وشركهم بالله عز وجل بريء، بل هو من دعاة التوحيد، هو على ملة الإسلام بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. بل إن الله عز وجل أمر باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمر بالتأسي به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وملة إبراهيم هي التوحيد، أنه هو الذي تركه بعده وأورثه بنيه. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة كما قال المفسرون هي لا إله إلا الله. إبراهيم تبرأ من شرك قومه وعبادتهم للأصنام وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وهذا من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان أن يعبدون هنا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن الله عز وجل سمى عبادته توحيدا، لأنها أعظم أنواع العبادة، وسمى دعاءه وعبادته لله سبحانه وتعالى توحيدا، لأن صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، أو يجب صرف العبادة له وحده لا شريك له، وعبادته وحده لا شريك له، فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك. ومر معنا أن العبادة لها تعريفان مشهوران: تعريف بحسب ما يعمله العبد، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتعريف بحسب ما يقع في قلب العبد، وهو كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وشروطها كما بينا: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وأركانها أيضا كما بينا تشتمل على ثلاثة أركان كما في سورة الفاتحة: المحبة والرجاء والخوف. قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس وخلقه. فالغاية من خلق الإنس والجن هي توحيد الله عز وجل وعبادته. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وهنا نلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أحيانا إذا جاءوا في تفسير التوحيد يذكرون أو يخصصون ذكر توحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنه قال هنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، مع أن التوحيد يدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، لكنه هو وغيره من أئمة الإسلام أحيانا يفسرون التوحيد بإفراد الله بالعبادة، أي بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن المعترك العظيم بين الرسل وأقوامهم هو الخلل الأكبر في قضية توحيد الألوهية وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن مشركي قريش وغيرهم لا ينكرون توحيد الربوبية، أو لا ينكرون أن الله خالق ورازق ومحيي ومدبر ومميت، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا هذا سبب ذكر أو تخصيص توحيد الألوهية عند ذكرهم لي أو أمرهم بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي أن نعلم كما هو معلوم لدى الجميع أن أقسام التوحيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأصول الربوبية الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله من الأسماء والصفات، مع البعد عن المحاذير في هذا الباب، محاذير الأربعة، ويجمعها محذور خامس. والمحاذير الأربع في توحيد الأسماء والصفات هي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد. ومما ينبغي علمه أن هذه الأقسام التوحيد أو أقسام الثلاثة للتوحيد دليلها هو التتبع والاستقراء، بمعنى أن أهل العلم نظروا في كتاب الله واستقرأوه وتتبعوا الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن المسألة لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث، فدليلها استقرائي من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن. ومن فوائد سورة الفاتحة أنها بدأت بأقسام التوحيد الثلاث، وختم القرآن في آخر سورة بالناس في ذكر أقسام التوحيد الثلاث. والأدلة على أقسام التوحيد الثلاث كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاث الآية التي في سورة مريم في قول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. ويغالط أهل البدع عند ذكرهم لأقسام التوحيد الثلاث بمغالطتين يجب الانتباه لهما. المغالطة الأولى أن يجعلوا الدليل على تقسيم أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قالوا الدليل أو جعلوها مسألة اصطلاحية، وكونها مسألة اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. وعلى هذا من جاء وزاد قسما رابعا فإنه لا خلاف أو لا حرج عليه، وهذا لأجل أن يفتحوا باب دخول أو تخصيص الحاكمية على أنه قسم رابع. وغرضهم من جعل الحاكمية قسما رابعا أن من خالف أو حكم بغير ما أنزل الله يجعلونه كفرا أكبر، وأنه خلل في أصل التوحيد، فيكفرون الحكام بناء على تقسيمهم لهذا النوع الرابع من أقسام التوحيد، وهو توحيد الحاكمية. لذلك نص أهل العلم كالشيخ بن عثيمين وغيره على أن من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وجعل الحاكمية قسما رابعا أن هذا قول مبتدع. والمسألة الثانية التي يغالطون فيها أن يقولوا أن أول من قسم هذا التقسيم هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقولون أن هذا من ابتداع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن رفعوا المسألة قالوا أنه من ابتداع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والرد عليهم أن هذا التقسيم ذكره أئمة قبل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بقرون كثيرة. منهم من ذكر هذا التقسيم أبو حنيفة، وذكره تلميذه أبو يوسف، قاضي أبو يوسف، وذكره ابن بطة وابن منده والتيمي وابن حبان والطحاوي وغيرهم من العلماء، ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الثلاث أقسام. هي مسألة لم يحدثها ولم يأتي بها شيخ الإسلام من عنده، فإنما سار على أقوال أهل العلم الذين استقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، والشرك هو دعوة غيره معه، وهذا الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونلاحظ أن الأمر بالتوحيد مقترن في القرآن في كثير من الآيات بالنهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الشرك وأهله، أن التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الشرك وأهله. كما نعلم أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، فلا يصح الإثبات وحده دون النفي، ولا يصح النفي وحده دون الإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إلى غير ذلك من الآيات. ومر معنا أن ذكرنا أوجه خطورة الشرك من كونه أن الله لا يغفره من مات عليه، وأن صاحب الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم، وأنه يحبط عمله، وأنه فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما ذكرناه في مدارسات سابقة. ثم بدأ رحمه الله تعالى في بيان ذكر أو في ذكر الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها على وجه الإجمال، ثم دخل في تفصيلها أصلا أصلا. فقال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكر الأصول الثلاثة مجملة ليشوق القارئ، لأنه سيذكرها بعد ذلك على وجه التفصيل. وهذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ذكرت في أو جمعت في عدد من الأحاديث، منها الأحاديث التي فيها فتنة القبر وسؤال الملكين للمسلم وللكافر: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كما في حديث أبي الدرداء الطويل وغيره من الأحاديث جاء ذكر هذه الأسئلة الثلاث. ومما يدل على هذه الأمور الثلاث أيضا مجموعة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. إذن هذه الأصول الثلاث ذكرت مجموعة في جملة من الأحاديث، وهي شاملة للدين كله كما سنبين أو يبين الشيخ رحمه الله تعالى. فقال: يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه. والمعرفة هنا تشمل العلم والعمل، ليست المعرفة القلبية فقط، وإنما هي معرفة بالعلم، وكذلك يجمع معها العمل كما بين في أول هذه الأصول الثلاث: علم وعمل ودعوة وصبر. معرفة العبد ربه. ولفظة الرب هنا مما ينبغي الانتباه له أن الربوبية أو كلفظة الرب تطلق ويراد بها الألوهية والربوبية، يطلق ويراد بها الربوبية والألوهية، لأن لفظة الرب والإله من الألفاظ كما يقول أهل العلم التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الإله والرب من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. وبيان ذلك أن لفظة الإله والرب إذا افترقت أي ذكر كل واحد منهما على حدة أو وحده بدون ذكر الآخر، وهنا يشمل الألوهية والربوبية. فلما نقول معرفة العبد ربه أي معرفة العبد ربه وإلهه، الربوبية والألوهية، الربوبية والألوهية لأنها ذكرت وحدها. ولكن إذا اجتمعت الرب والإله فهنا يكون معنى الرب أي الربوبية، يكون معنى الإله أي الألوهية، إفراد الله بالعبادة. فهذه شاملة، كلمة ربه هنا وحدها شاملة للربوبية والألوهية، وهذا كثير في القرآن كما قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهكذا غيرها من الآيات، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الآن سيدخل رحمه الله تعالى في بيان الأصل الأول وما دل عليه. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول وبيانه وما اشتمل عليه، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فاشتق لفظ الربوبية هنا من معنى التربية، معنى التربية، والله عز وجل ربى عباده بنعمه ورزقه وتدبيره سبحانه وتعالى. والتربية من الله عز وجل لعباده على نوعين: تربية عامة، وهذه لجميع المخلوقات مسلمهم وكافرهم، وتربيته لهم بالنعم التي يعطيهم إياها. وأما التربية الخاصة فهذه تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي تربية بمعنى النصر والتأييد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل معنى الربوبية، المعية العامة والمعية الخاصة. فالله عز وجل ربانا بنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل ذكر كثيرا من نعمه في كثير من آياته، بل خص سورة كاملة في تعداد نعمه ورزقه وآياته على العباد، والتي قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي سورة النحل، من أسماء سورة النحل سورة النعم، سورة النعم لكثرة ذكر الله عز وجل للنعم فيها، ما أنعم على عباده فيها. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ولاحظ هنا أن الشيخ ذكر الربوبية ثم ذكر بعده الألوهية، وهذا كما قلنا وكررنا أن القرآن كثيرا ما يأتي، وهو أسلوب القرآن، الاحتجاج بربوبية الله عز وجل على وجوب إفراده بالعبادة، وهذه علاقة الالتزام بين الربوبية والألوهية. فإذا عرفت أن الله ربك ورباك وأنعم عليك وخلقك ورزقك، إنه يجب عليك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، فهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، أي كل ما سوى الله عز وجل فإنه مخلوق وداخل تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، فهو يكون عبدا لله عز وجل. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ كيف عرفت أن الله عز وجل هو ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. وآياته هنا تشتمل على الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية والآيات الشرعية. والآيات الكونية هي ما خلقه الله عز وجل وسخره للعباد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأما الآيات الشرعية فهي ما أرسل الله عز وجل من الرسل وأنزل من الكتب، وما جاء فيها من الدعوة إلى توحيد الله والأمر بعبادة الله وحده، كل هذه أدلة على أن الله عز وجل هو ربنا. ثم ذكر جملة من آياته الكونية، ومخلوقاته أيضا داخلة في آياته الكونية. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه آيات الله عز وجل ومخلوقاته، وكلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وتدل على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم ذكر الدليل على ذلك، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. ولاحظ في هذه الآيات ما ذكرنا، وهو أن الله عز وجل يستدل على ألوهيته بما يذكر من ربوبيته، وهذا على القاعدة التي ذكرناها أن العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية علاقة التزام. الله عز وجل قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا توحيد الربوبية. فإذا أقررت أن الله عز وجل مستحق لتوحيد الربوبية يلزمك توحيد الألوهية. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ذكر أنه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهنا استدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه رب العالمين، استدل كما ذكرنا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يجب أن تفرده بالعبادة. وأن من صفاته أنه مستوى على العرش، والذي استوى على العرش فإنه يجب أن تفرده بالعبادة، وهو الذي من أفعاله يغشي الليل النهار النهار يطلبه حثيثا إلى آخر الآية. وأن الله عز وجل له الخلق والأمر، فالذي له الخلق والأمر هو الذي يجب أن يفرد بالعباد. تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود. وهذا على ما ذكرنا قبل قليل أن القرآن يأتي، أو الفرق بين لفظة الرب والإله. قال: والرب هو المعبود، بمعنى أن الرب يشتمل على الربوبية ويشتمل على الألوهية. الرب وحدها مشتملة على الربوبية ومشتملة على الألوهية. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا ربكم وإلهكم، فهو ربكم وإلهكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما الدليل على أنه ربنا؟ ذكر توحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تنبه أن هذا كله في توحيد الربوبية، يستدل الله عز وجل بها أو به على وجوب إفراد الله بالعبادة. فإذا آمنت بتوحيد الربوبية فإنه يلزمك فلا تجعلوا لله أندادا، يلزمك ألا تجعل لله ندا ولا معبودا، وأنت تعلم وأنتم تعلمون، أي وأنت تعلم أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، أي ما دمت أنك تعلم أنه مستحق للربوبية والخلق والرزق والتدبير، فإنه لا يجوز لك ويلزمك أن تفرد الله بالعبادة. لذلك ذكر كلام ابن كثير رحمه الله الذي فيه الإشارة إلى ما ذكرنا، وهو قوله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فهذا من ذكر أو الاحتجاج بالربوبية على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. فإذا قلنا العبادة، ما هي العبادة؟ بينا تعريفها سابقا. ما أنواعها؟ قال: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر مراتب الدين الثلاث التي وردت في حديث جبريل على ما سيأتي بيانه، وهذه المراتب الثلاث شاملة لجميع أنواع العبادات، شاملة لجميع أنواع العبادات. لكنه بعد ذلك رحمه الله خص وذكر جملة من هذه العبادات، وسبب تخصيصه لهذه العبادات المعينة التي ذكرها، وإلا فإن أنواع العبادات كثيرة، سبب تخصيصه لها وكثرة وقوع الشرك فيها كما في عهده رحمه الله قبل ذلك وبعد ذلك، أيضا الخلل والضلال والشرك واقع في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغيرها من العبادات التي ذكرها، وذكر الأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بها في العبادة. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. بدأ رحمه الله أو ذكر جملة من أنواع العبادة، وذكرها أولا إجمالا، ثم ذكر الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع، ذكر الدليل على كل نوع من هذه الأنواع التي خصها بالذكر من أنواع العبادة. ونلاحظ هنا أن الأدلة التي يذكرها الشيخ منها ما هو دليل على أن هذا الأمر عبادة، نص على أنه عبادة، ومنها ما هو دليل على عدم جواز صرفها لغير الله، ومنها ما هو دليل على ثناء الله على من فعلها. وكل هذه الأوجه تدل على أن هذا الأمر عبادة، وإن ثبت أنه عبادة فإنه لا يجوز صرفها لغير الله، وإن صرفت لغير الله فإنها شرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومر معنا أن الدعاء يشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، فكل العبادات داخلة في معنى الدعاء، فالصلاة دعاء، دعاء عبادة، والزكاة والحج وغيرها، وكلها لا يجوز صرفها إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم ذكر الدليل على أن من صرف منها شيئا لغير الله فإنه كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بمعنى أن من دعا مع الله إلها آخر وجميع الآلهة الأخرى غير الله عز وجل لا برهان لها ولا حجة لها، ثم توعد من فعل ذلك وحكم عليه فإنما حسابه عند ربه، ما حكمه؟ إنه لا يفلح الكافرون. والآن سيأتي ذكر كل عبادة من هذه العبادات مع دليلها ونتكلم عنها باختصار. الأول الدعاء، فقال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. أول هذه العبادات وهي الدعاء، وقلنا أن الدعاء شامل لجميع أنواع العبادة، بل سماه الله عز وجل عبادة في كتابه في مواضع، منها الآية التي ذكرها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم بين أن الدعاء عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال أولا ادعوني، ثم قال ثانيا عبادتي. وهذا أيضا في قصة إبراهيم: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فذكر الدعاء، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة. وأما الحديث الذي ذكره وهو الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، وهو حديث أنس، وعلته ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. وأما اللفظ الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو من حديث النعمان بن بشير، رواه الترمذي وأبو داود وغيره وهو صحيح. الصحيح هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. ثم قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف كما ذكرنا سابقا من أركان العبادة، الخوف من أركان العبادة، فلا تتم العبادة إلا بالخوف مع الرجاء ومع المحبة. والخوف هنا هو خوف التعبد، خوف العبادة، فهذا الخوف التعبدي لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. وأما صرفه للأولياء أو القبور يخافهم بما يسمى الخوف السر، فهذا شرك بالله عز وجل. وأما الخوف الثالث وهو الخوف الطبيعي، وهذا إن كان مما يخاف منه غالبا هو غير، أو يعني إن كان مما يخاف منه غالبا هو غير مذموم فاعله، وإن كان مما لا يخاف منه غالبا فيكون مذموما فاعله. ومما ورد في القرآن من الخوف الطبيعي قوله تعالى عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ومن أنواع الخوف الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يبعث على ترك واجب أو فعل محرم، يخاف من الناس أو من كلامهم فيترك واجبا، أو يخاف من الناس فيفعل أمرا محرما، أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خوف محرم، فهذا خوف محرم. قال: ودليل الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر الدليل على الرجاء، والأدلة على الرجاء كثيرة، منها هذه الآية وغيرها من الآيات، فيها بيان أن الرجاء عبادة، بل هو من أركان العبادة، والرجاء معناه الطمع في حصول أمر سواء كان قريبا أو بعيدا، فالرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع فإنه صرفه لغير الله عز وجل شرك. الرجاء بهذا النوع صرفه لغير الله عز وجل شرك. والرجاء على ثلاثة أنواع. رجاءان محمودان ورجاء مذموم. رجاءان محمودان ورجاءان أو رجاء مذموم. أما الرجاء المحمود الأول فهو أن يعمل بالطاعة ويرجو ثواب الله. الرجاء الثاني أن يتوب من المعصية ويرجو مغفرة الله. هذان محمودان. وأما الرجاء المذموم فهو الرجاء بلا عمل، يرجو ولا يعمل، فهذا تمن وغرور وليس برجاء محمود. هذا غرور وليس برجاء محمود. إذن الرجاء على ثلاثة أنواع: الأول وهو محمود، وهو أن يعمل بالطاعة ويرجو الثواب، والثاني وهو محمود أيضا، أن يتوب من المعصية ويرجو مغفرة الله، والثالث وهو مذموم، أن يرجو بلا عمل، يجلس في بيته أو لا يصلي ولا يطيع فيقول أرجو مغفرة الله، الله غفور رحيم. فهذا تمن وغرور وليس برجاء محمود. ومن أنواع العبادة قال التوكل، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل أيضا عبادة، وهو الاعتماد على الله عز وجل، هو من عبادات القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. الله عز وجل ذكر أنه لا يتوكل العبد إلا على الله حين قدم الجار والمجرور بقوله: وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمن توكل على الله اطمأن وارتاح وعرف أن الأمر بيد الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات. وأما التوكل على الأموات فيما لا يقدرون عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو على الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، كاعتقادهم أو يتوكلون على الولي أو المقبور في شفاء المرض ودفع الضر وغير ذلك. وأما التوكل على الغير فيما يقدرون عليه فإن هذا من الشرك الأصغر، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، ولكن يعتقد أنهم سبب. وأما التوكل بمعنى الإنابة والتوكيل فهذا أمر جائز ولا يدخل في معنى التوكل التعبدي. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا من أنواع العبادة، الرغبة، وهو محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هو خوف مقرون بعمل، والخشوع هو الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والاستسلام لقضائه، فإن هذا كله عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وذكر الأنبياء، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذه الآية بيان أنه لا بد في العبادة من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. فإن عبد الرجل ربه بواحدة من هذه الثلاث دون الأخرى فإنه يضل. فمن عبد الله بالمحبة دون الخوف والرجاء كفعل زنادقة الصوفية يقولون: نعبد الله محبة به، لا خوف ناره ولا رجاء جنته، فهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخلاف دعوة الأنبياء وعبادتهم. الأنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. وأما من عبد الله بالرجاء فهؤلاء أهل الإرجاء، وأما من عبد الله بالخوف فهؤلاء الخوارج. فهؤلاء الخوارج. وأما أهل الإيمان فإنهم يعبدون الله محبة وخوفا ورجاء. ودليل الخشية، والخشية هو خوف مع تعظيم. خشية هو خوف مع تعظيم. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فالخوف مع التعظيم إنما يكون، التعظيم التعبدي إنما يكون لله سبحانه وتعالى، فهذا إن صرفه لغير الله عز وجل فهو شرك. ودليل الإنابة، والإنابة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله بالعمل بالطاعة واجتناب المعصية. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة لا تكون إلا لله عز وجل. التوبة من العبادات والإنابة هي لله سبحانه وتعالى، فتتوب إلى الله وتنيب إلى الله سبحانه وتعالى في ترك المعاصي والعمل بالطاعات. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة كل لفظة تبدأ بالسين والتاء فهي بمعنى الطلب، فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث، وهكذا. والاستعانة من أنواع العبادة، فالاستعانة المتضمنة لكمال الذل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فهذه استعانة تعبدية لا يجوز صرفها إلا لله. وأما الاستعانة بمخلوق على أمر يقدر عليه وهو حي وحاضر فهذه استعانة جائزة، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. ونلاحظ هنا في مسألة الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة أنها إن كانت من حي قادر حاضر فإنه أو فإنها تكون من أنواع الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة الجائزة. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فإنها تنتقل إما أن تكون شركا أو تكون محرمة. فإذا لا بد من توفر هذه الشروط حتى تكون جائزة، وهي أن يكون حيا وقادرا وحاضرا. فإن استعان بالأموات فهو شرك، وإن استعان بغير قادر فهذا قد يكون لغوا ولا فائدة منه بحسب نيته وما يتعلق بقلبه، أو يستعين بغائب فهذا قد يكون شركا كاستعاذتهم أو استعانتهم بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هنا بمعنى طلب العوذ والإعاذة، وهي كما ذكرنا استعاذة بالله وهي التعبدية، وهذه استعاذة متضمنة لكمال الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى غير ذلك من الآيات. وأما يدخل في هذه الاستعاذة بكلمات الله، فإنها من صفاته، فإنها من صفاته كما قال عز وجل: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعظمتك، أعوذ برضاك من سخطك، وهكذا. وأما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين فإنها استعاذة شركية، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ومن الاستعاذة الجائزة الاستعاذة بمخلوق على أمر يقدر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الفتن من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ودليل الاستغاثة استغاثة طلب الغوث، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة بالله عز وجل هي من أمور العبادة، والله سبحانه وتعالى ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: إذ تستغيثون ربكم، فاستغاثوا بالله وحده سبحانه وتعالى على نصرهم في معركة بدر. وأما الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين فهذه استغاثة شركية، فهذه استغاثة شركية. وكما قلنا، إذا كانت الاستغاثة بالأحياء القادرين فهذا أمر جائز، كما قال عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ثم ذكر عبادة الذبح، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح هو من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، فيذبح تعبدا وتقربا وتذللا لله عز وجل على الوجه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فإن هذا عبادة بلا شك، ولا يجوز صرفه إلا لله، كقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وأما الذبح لقبر أو لولي أو لساحر أو كاهن فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر كذلك عبادة، النذر المطلق عبادة، والله عز وجل أثنى في كتابه على الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر له شقان، النذر الأول النذر، والثاني الوفاء به. والنذر والوفاء به لا يجوز صرفه إلا لله، لا يجوز أن تنذر إلا لله، ولا أن توفي إلا لله سبحانه وتعالى. فالنذر بشقيه يجب صرفه لله، فإن صرف لغير الله فقد أشرك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن النذر إما مطلق وإما مقيد. النذر المطلق هو عبادة، كأن يقول العبد: لله علي أن أذبح شاة أو أن أتصدق، بدون أن يقيده بطلب أو بشرط، فهذا النذر عبادة والوفاء به عبادة. وأما المقيد فكان يقول: نذرت لله إن نجحت أن أذبح شاة، أو إن ذهبت إن حصل كذا شفى الله مريضي أديت عمرة. فهذا النذر الذي فيه الشرط هو مكروه في أصله وليس بعبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستخرج إلا من البخيل. وأما الوفاء به فهو عبادة، إذا ألزم نفسه وكان نذرا في طاعة الله وليس في معصية الله فإنه يجب الوفاء به. فإذا يجب الوفاء في كلا الأمرين، في المطلق والمقيد، لكن المطلق غير مكروه والمقيد نذر مكروه، المقيد نذر مكروه. فهذا ما يتعلق بالأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وبه نقف، وإن شاء الله سنكمل غدا في تكملة الأصول الثلاثة، ولعل الله عز وجل أن ييسر إنهاءها غدا بحول الله وقوته وتوفيقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على سنة نبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله أعلم، وجزاكم الله خيرا على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.